نعم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
أنتم والمستمعون.
حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا.
نبدأ يا شيخ.
تفضل. وهو الإيمان. قوله وهو الإيمان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله
حسبك إلى هنا يا أبا الحارث. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه الجملة دروع من المصنف رحمه الله في بيان ما تقدمت الإشارة إليه بقوله: أما بعد، فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وقد ذكر هنا إجمالا أصول اعتقاد أهل السنة بأمور الغيب التي منها الإيمان بالله. وهذه الأصول وهي أركان الإيمان تسمى أركان الإيمان الستة، ولا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمعها كلها. وها هنا لا بد أولا من ذكر الأدلة على هذه الأركان الستة، فإن هذه الأركان الستة قد دل عليها الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمع أئمة العلم والإيمان والدين. ذكرت هذه الأركان في مواضع متعددة من الكتاب الكريم، ومن تلكم المواضع قول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة وهي من سورة البقرة وتعرف عند علماء الشرع بآية البر، تضمنت خمسة أركان من الأركان الست، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وأما القدر، وأما الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو سادس هذه الأركان، فمن المواضع التي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها من كتابه قوله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا تقرر هذا فلننتقل أيها المسلمون والمسلمات إلى الأمر الثاني، وهذا الأمر هو بيان معنى كل ركن من هذه الأركان الستة على حدة. فالركن الأول هو الإيمان بالله، والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال جل في علاه فيما قصه علينا من خبر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأعني خبره مع بني إخوة يوسف صلى الله وسلم عليهم أجمعين، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والمعنى لست بمصدق لنا فيما نخبرك به عن حال أخينا يوسف أنه أكله الذئب. وأما الإيمان شرعا فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن القول باللسان الشهادتان والدعاء وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شابه ذلك من العبادات القولية. وأما الاعتقاد بالقلب فهو التصديق الجازم التام بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتبع ذلك ما قصه الله في كتابه من أنباء الغيب ماضيا أو مستقبلا، وكذلك ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. وأساس ذلك كما قدمنا هذه الأركان الستة. ومن أمثلة ذلك نعيم القبر وعذابه وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والعبور على الصراط يوم القيامة إلى غير ذلك مما يجب اعتقاد صحته وأنه حق على حقيقته. فما أخبر الله به في كتابه أو صح به النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عمل الجوارح الصلاة أرضا أو نافلة، والزكاة والصدقة والحج وإماطة الأذى عن الطريق. وقد دل على هذا الحج الكتاب والسنة وأئمة وإجماع أئمة الدين والعلم والإيمان لأهل السنة. قال الحق جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وجه الاستدلال من هذه الآيات على ما قرره أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان شرعا ما ضمنه الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من صفات خمس، وحكم لأهلها بأنهم المؤمنون حقا. الصفة الأولى وجل قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى خوفا منه ورجاء له. والثانية زيادة إيمانهم حينما يتلى عليهم من الآيات الدالة على وحدانية الرب جل وعلا وأنه مستحق هو وحده للعبادة دون سواه، وكذا ويتبع هذه الآيات المنزلة ما يذكر من عظمته سبحانه وتعالى في مخلوقاته بالآيات الكونية المخلوقة ذكر السماوات والأرض وخلق الإنسان والليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك مما هو آية على استحقاق الرب جل وعلا العبادة وحده وأنه لا حظ فيها ولا حق فيها لأحد من الخلق كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فذا وذاك يزداد به إيمانا. والصفة الثالثة التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. والصفة الرابعة إقام الصلاة، هذا عمل بدني من أعمال الجوارح. والخامسة الإنفاق مما رزقهم الله أرضا أو تطوعا. فبان بهذا التقرير صحة معتقد أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان، وأن ما عدا ذلك من الأقوال هو في غاية المطلق. وقد يقول قائل فأين ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأداء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فقوله أعلاها وفي رواية أفضلها دليل على القول بالإسلام وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق دليل على العمل بالجوارح وقوله والحياء شعبة من الإيمان دليل على اعتقاد القلب وأنه من الإيمان وذلك أن الحياء أمر قلبي استشعاري لكن تظهر آثاره على الجوارح فيعرف الحيي من الناس من غيره واعلموا أن ما ذكرناه هو للمثال لا للحصر قوله الإيمان بالله هذا يستلزم من كل مسلم ومسلمة نصب أنفسهم لتحصيل العلم والتعليم وزيادة التفقه في دين الله لما استقر في نفوسهم من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يستلزم منهم ما تتضمنه حقيقة الإيمان بالله فإنه بدلالة الكتاب والسنة ظهر أن للإيمان بالله حقائق نذكر بعضها فنقول منها أولا اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى وأنه المنفرد فهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء ثانيا أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره والمتصرف فيه يشمل ذلك السماوات وما فيه ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وما بينهما فكل الكون بما في ذلكم العرش داخل فيها ثالثا أنه سبحانه وتعالى هو المعبود الحق ولا معبود بحق سوى رابعا أنه سبحانه وتعالى كما أنه منفرد بك كمال الربوبية والألوهية فإنه منفرد كذلك بصفات الجمال والجلال والكمال والحمد والمجد، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قوله وملائكته، الملائكة جمع ملك وأصله ملأك من الألوكة، وهي الرسالة. ومعنى الملائكة في الشرع هم عباد خلقهم الله من نور واصطفاهم لما اصطفاهم له من تصريف الكون وتدبيره بأمره جل وعلا، كما وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسبقونه بالقول وبأمره وهم بأمره يعملون. ويستلزم الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام الإيمان بوجودهم واعتقاد أن ذلك حق على حقيقته، كما قص الله عنه في كتابه وصحت بذلكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإيمان بمن سمى منهم وذكر وظيفته، مثل جبريل صلى الله عليه وسلم ملك الوحي. والإيمان بمن لم يسم الله منهم، فإن الإخبار عن وجودهم عليهم الصلاة والسلام جاء خصوصا وجاء عموما، فخص الله جبريل صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الروح الأمين. وصريح الآيات وظاهرها عندنا دليل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو أفضل الملائكة والله أعلم، وكذلك ظاهر نصوص السنة. رابعا ثالثا ما أخبر الله عز وجل أن منهم الكتبة والحفظة، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت السنة بأن منهم السياحين في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه أو صحت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فذا وذاك يجب الإيمان به كله ولا يجوز رد شيء منه. قوله وكتبه، الكتب جمع كتاب، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى باسم صراحة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ويسمى القرآن كذلك، وصحف إبراهيم وصحف موسى. والإيمان بما لم يسمي الله، الإيمان بما لم يسمي الله من الكتب، وإنما أخبر عنه بأنه أنزل على كل نبي وحيا منه، كما قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآن، ونحوها في سورة البقرة. فهذه الآية من سورة آل عمران، والأخرى التي هي من سورة البقرة نص صريح في أن الله سبحانه وتعالى آتى كل نبي من الوحي ما بلغهم به شرع الله سبحانه وتعالى، والكتب تدخل في ذلك. والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن من الحقائق ما يأتي: أولا، اعتقاد أنها وحي الله ونوره وتنزيله، وأنه ليس شيئا منها مخلوقا، بل كلها كلام الله أنزله، بل كلها كلام الله أنزلها الله إلى رسله وأنبيائه، والظاهر أن ذلك كله بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم. نقول الظاهر. أما القرآن النص فيه صريح: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثانيا، أنها فيها الهدى والنور، وأن ما أنزله الله فيها من الهدى ودين الحق والشرع كله حق الحقيقة، وأنه كامل لا يقبل زيادة ولا نقص. ثالثا، وجوب التصديق بهذه الكتب ما تم الله منها وما لم يتم، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما تفصيل. قوله ورسل، الرسل جمع رسول، وقد تقدم تعريفه. وقبل أن أذكر ما تيسر من حقائق الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، أنبه إلى قول مشهور في التفريق بين النبي والرسول: لا يعرف منه جمهور المنتسبين إلى العلم سواه، وهو في الحقيقة خطأ مخالف لصريح الكتاب وصحيح السنة. وذلكم الفرق هكذا في تعريف النبي: يقولون هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. والدليل على أن هذا التعريف خاطئ ومجانب للصواب قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الأعلى. ووجه الاستدلال منها على أن ذلكم الفرق خطأ النص الصريح في الآية على أن النبي مرسل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي الحديث. ووجه الاستدلال منه في قوله صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء، وسياسة الأنبياء بني إسرائيل هي تبليغهم شرع الله وأمرهم به ودعوتهم إليه. فلم يعلم أن الله بعث نبيا إلى نفسه ولم يقل له لا تبلغ أبدا. وها هنا سؤال: عرفونا على الفرق بين النبي والرسول. والجواب إن شاء الله حاضر وعلى الرحب والسعة. فنقول: النبي في اللغة من النباوة، وهو ما ارتفع من الأرض أو من النبأ، وهو الخبر العظيم الهائل. وكلا المعنيين صحيح ولا تنافي بينهم. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا هو في عدية قومه، وهو كذلك آتيهم عن الله بالخبر العظيم. والنبي شرعا رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وإيضاح ذلكم أن القسم الأول من التعريف هو فيما كان نبيا رسولا، فيما كان نبيا رسولا ذو شريعة مستقلة مثل أولي العزم وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. والثاني أو جاء بتقرير شريعة سابقة هو في من لم يكن أو في من لم تكن شريعته مستقلة، في من لم تكن شريعته مستقلة، يعني أتى يقرر شريعة نبي سبقها بما جاهله الناس منها أو ما نسوا أو تأكيدها. من ذلك يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، وقد كان غلاما لموسى صلى الله عليه وسلم ورفيقه في رحلته إلى الخبر. وكذلك من جاء بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل مثل زكريا وابنه يحيى عليه الصلاة والسلام. فأولئك هم الأنبياء من بني إسرائيل وأمثالهم ما بين موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، كلهم جاء بتقرير شريعة موسى صلى الله عليه وسلم إلا داود عليه الصلاة والسلام فإنه جاء بالزبور وفيه كذلك من شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن شرع داود صلى الله عليه وسلم مستقل. وأما حقائق الإيمان بالرسل يتضمن أولا أنهم أفضل البشر وأكملهم خلقا وخلقا وأنقاهم وأتقاهم وأخشاهم لله. ثانيا أنهم بلغوا ما أوحى الله إليهم أممهم لم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، فهم أمنا عليهم الصلاة والسلام على شرع الله. ثالثا اعتقاد عصمتهم في تبليغ ما أوحى الله إليهم من شرعه، وكذلك اعتقاد عصمتهم من الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر. والصواب أنهم معصومون من صغائر الخسة كقبلة الأجنبية أو النظر إليها نظر شهوة أو ملامستها أو ملامستها، هم معصومون من لا وذاك عليهم الصلاة والسلام. ومن حقائق الإيمان بالرسل أنهم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر من المرض والموت والجوع والعطش والهزال والضعف والنسيان. وهنا سؤال، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه شيء. واجتهاد النبي في هذا الأمر له ثلاثة أحوال، إحداها ما نزل الوحي بوفاقه، والثاني ما سكت عنه الوحي فلم ينزل فيه موافق ولا مخالف، وهذان الشرع. أما الأول فهو صريح واضح، وأما الثاني فوجهه أن الله عز وجل لا يقر نبيه على باطل ولا على خير. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، وهذا ليس بشرع، ولكن لا يجوز التدريب على المحسن بما أخطأ فيما أخطأ فيه ولا القدح فيه، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسكت عنه ولا يعرض له بشيء. وذلك أن الله اختار هؤلاء الأنبياء من العباد، فهم أنبياء ورسل مصطفون أخيار، الله اختارهم. القدح فيهم والطعن فيهم هو قدح في الله عز وجل وطعن. وهكذا أهل السنة حافظون على كرامات الأنبياء ولا يجربون عليهم في ما أخطأوا فيه من أمر التصديق. ومن حقائق الإيمان بالرسل الإيمان بمن سمى الله منهم كأولي العزم وصالح وشعيب وداود وسليمان وهارون وزكريا ويحيى ومن لم يسمى، فإن من رسل الله عليه الصلاة والسلام من لم نعرفه لكن نؤمن به، لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من حجب الله عنا اسمه، ولكن نؤمن إيمانا جازما أن الرسالة عمت كل أمة من الجن والإنس، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، قوله والبعد بعد الموت، هذا أو مراده بهذا اليوم الآخر وما يجري فيه من الأمور، وتفصيله آت إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب إن طالت بنا وبكم الحياة. والمقصود أن من أركان الإيمان التي من استجمعها كان مؤمنا، ومن لم يستجمعها لم يكن مؤمنا بل هو كافر، إذا أنكر شيئا منها عالما عامدا، هو البعث بعد الموت في يوم القيامة، يوم الحشر ويوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن، وكما وعدناكم آت تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تفصيلا يروى به الغلي ويشفى به العلي. وقوله والإيمان بالقدر خير وشر، القدر باللغة من التقدير، يقال قدرت الشيء أحط بمقداره، وهو شرعا تقدير الله سبحانه وتعالى. الكائنات قبل حدوثها وفق علمه بها وكتابته إياها في اللوح المحفوظ، هذا أيها المسلمون والمسلمات الكلام على أركان الإيمان جملة التي ذكر الشيخ رحمه الله أن هي اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسوف نبدأ في تفصيلها إن شاء الله معكم في الدرس القادم. والله نسأل أن يمن عليكم وعلى محدثكم الفقيه إلى عفو الله ورحمته بعلم نافع وعمل صالح يهدينا الله به سبل السلام، ويبلغنا مرضاته ويبلغنا به مرضاته في الدنيا والآخرة، ويثبتنا وإياكم به على الإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتفضل الآن أبناؤنا أبو زياد خالد بن محمد لقيس وأبو الحارث محمد بن غالب العمري لعرض ما لديهما من الأسئلة التي وردت من قبلكم أيها المستمعون والمستمعات.
الإيمان، أم لا بد من معرفة كل مسألة بدليلها، أم هناك تفصيل بين عوام الناس وعلمائهم؟
قررت في مجالس عدة ومواطن مختلفة أن القول بمنع التقليد على الإطلاق خطأ، وأن القول بالتقليد على الإطلاق خطأ، والصواب التفصيل، وهو أن الناس اسماء، اسم لا يسوغ له التقليد بل هو محرم عليه، وهو العالم المجتهد الذي آتاه الله من الأهلية من النظر في الأدلة، وكذلك النظر في أقوال أهل العلم والأئمة قبله، وعنده من القدرة ما يتوصل به إلى القول الفصل في المسألة. على سبيل القطع هو الظن الغالب، هذا هو الذي يحرم عليه التقليد. الثاني من يسوغ له التقليد وهم عوام الناس والمتعلمون وإن شئت فقل علماء، لكن ليس عنده أهلية، ليس مجتهدين، ليس عنده قدرة، يمكنهم من النظر في الأدلة والموازنة بين أقوال أهل العلم حتى يتوصلوا إلى الحكم، فهؤلاء هم الذين يحسبون لهم التقليد، فيقلدون من يثقون بدينه وأمانته واستقامته على الحق، وعندهم وقد عرف عندهم بالرسوخ في العلم والنظر، هذا يسعد. قال الله تعالى: هل يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن تكرر هذا فإن مسائل الإيمان منها ما هو ضعف يدركه حتى عوام الناس، حتى عوام الناس يدركون أشياء، ولكن أهل العلم أكثر إدراكا، هذه لا يجوز فيها، هناك مسائل خفية، فهذه من عجزة عن الوصول فيها إلى حكم الله يقين أيضا غالبا، فإنه يقلد من سبقه في الإمامة في الدين وجلالة القدر والقدر والرسول في العلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله: شاب يدرس في الجامعة وهي مختلطة، وأبواه يرغمانه على الدراسة لأنه توقف عن الذهاب للجامعة، ويرغمانه على مواصلة الدراسة، فهل يطيعهما مع العلم أن التخصص الذي يريد أبواه أن يدرسه مختلط في جميع الجامعات، والأب الآن معه في خصومة، فما الحل؟ بارك الله فيك.
أولا أرجو يا بني أن تبلغ سلام إلى أبيك وأمك، وسؤالي الرد لهما جل وعلا أن يثبتهما على التوحيد والسنة، وأن يشرح صدورهما للحق، وأن يزيدهما من الهدى والتقوى. وثانيا هذا الأمر إليك أنت، الدراسة واصل في الدراسة إليك أنت، إن شئت واصلت وإن شئت تركت، والترك متأكد إن لم يكن متحتما في حقك إذا كان الأمر كما ذكرت من اختلاف الجامعة و والاختلاف اذا اطلق فهو اختلاف البنين للبنات الطلاب الطالبات. فمن كنت تخشى الفتنه فانه لا يحل لك ان تدرس في هذا التخصص تدرس هذا التخصص في الجامعات المختلطه ما دام البنون والبنات يدرسون في صفات واحده ولم يفصل البنات عن البنين فانه لا يحل ذلك. نعم اذا كان البنات ثم في الصفوف المتاخره والبنون في الصفوف المتقدمه والبنات متحجبات بما فرض الله عليهن من الحجاب ولهن مدخل ومخرج يختص بهن ولهن ساحة خامة يجلسن فيها ولا يختلف بين الطلاب ويوجد بين الطلاب والطالبات حاجز يتذكر الطالبات من خلاله برؤية المدرس ولا يتمكن الطلاب من النظر إليهما. أرجو أن لا بأس بك في أبد على الدروس على طرف جميع المسجد. أما أن يجلس هؤلاء إلى هؤلاء وليس بينهم فاصل إلا الممرات والبنات إلا من رحم الله متزوجات سافرات مائلات ميلات متجملات فإنه لا يكون لا يجوز لأبويك أن يرضناك على الدراسة والحال هذه أبدا وأنت محب. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة من المغرب حفظكم الله تقول أسأل ما حكم الحج لامرأة برفقة إذا تعذر حضور المحرم؟
يا بنتي أولا أذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتسبت في غزوة كذا. قال بعدين غزوة تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. أرجو منك يا بنتي أن تتأملي معي هذا الحديث. فأولا النص فيه على تحريم سفر المرأة بلا محرم صريح واضح وهذا عام يشمل الحج والعمرة وغيره. ثانيا انظري ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل زوج تلك المرأة. قال له انطلق فحج مع امرأتك اعطاه من الهدي وامره ان يرافق امرأته في الحج. وثالثا ما تصورون يا بنتي عن تلك المرأة الذي يظهر انها صحابية او تابعية. كذلك في رفقة مأمونة فالثالثاتها من خياركم من الصحابة وقد يكون معنا التبريد. وكذلك لا يتصور أن امرأة من ذلك المجتمع الخير المبارك الفاضل أن تحج وحدها مع رجال. بل الله والذي يسلم به ان شاء الله ان رفقتها رجال ونساء كرام. رجال ونساء كرام.
فإذا تكرر هذا فقولتي يا بنتي تعذر عليك، هذا قول مجمل، وأن تحكم لك وللسامعين من المسلمين والمسلمات التفسير إن شاء الله تعالى. فأقول ما تريدين بكلمة تعذر نحن، فأقول أولا هذه الكلمة وهي جملة تعذر المحرم تحتمل أن المحرم غير موجود، وأنك لا محرم لك، لا محرم لك من بلدك من أي بلدك، أو تحتمل أن المحرم موجود لكن يحول بينه وبين الحج معك واحد من أمرين، إما أنه لا يلبس له في الحج، أو أنك أو أنه لا يستطيع الموافقة بعدم قدرته على الحج ومن يستطيعه من مؤونة، أو أنه غير متدين، أو أنك أنت لا تقدرين على تحجيجه بعد. فعلى كل هذه التقديرات اعلمي ان الحج ساقط عنك وليس مفروض عليك لانك غير مستطيع، ووجود الحج مع الاستطاعه ووجود المحرم شرط في وجود الحج على المحرم إذا كانت مستطيعة من ناحية المال والصحة وغير ذلك من الأمور. نعم أقول حتى لا تقولي إن الجاهلي يأسني وتقطع علي الطريق، إذا كنت امرأة كبيرة يائسة مقطوعة من المحارم أو محارمك الكفار فإنه يجوز لك الحج ضرورة إذا وجدت رجالا فضلا ونسوة فضلا أهل جهاد أهل تبين وتقار وخشية لله عز وجل ومع تتويلك بهذا أقول فقائدي كل حد لا يترتب معه عليك اثم ولا تسمين في هذه الحالة تاركة للحج لأن الحج لا يجب عليك أصلا والحال هذه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا شائلة حفظكم الله تقول تسمعني يا شيخ؟ شائلة تقول حفظكم الله إذا استيقظت من النوم متأخرة لأداء صلاة الفجر ورأيت أنه بقي وقت قليل على شروق الشمس وخشيت إن بدأت بالسنة أن تشرق علي الشمس وأنا أصلي الفرض، فهل يجوز لي أن أبدأ بالفرض وإن بدأت بالفرض الواجب متى أقضي السنة وجزاكم الله خيرا؟
سؤالك يا بنتي في فتوى ونحن نقول لك ونجيبك نقول لك جوابا على سؤالك ابدأي بالفرض، فإن انتهيت من ضوء أو ضوء الشمس فإن كانت مرتفعة فجرا أركع السنة،
أحسن الله إليكم. يقول السائل لتغسيل المرأة الميتة هل يجب تغطية الجسم كله أم يكفي ستر العورة مثل الرجل؟ وفيما يخص الحنوط هل نستطيع استبداله بالصابون لأننا في بلاد الكفار ولا يتوفر لنا الحنوط؟ وهل هناك شروط يجب أن تتوفر في المرأة حتى تستطيع القيام بتغسيل الموتى؟
أبدأ بالجملة الجملة الأخيرة، فأقول لا يؤثر الميتات منا إلا مسلمة تقية الله وعندها خبرة وقدرة. هذا أول. وثانيا أن يجد رجلا كان أولا يجرد من ثيابه ويستر من العيون، يستر عورته، بل حتى جسمه من ليس له حاجة سلع، يعني من لا يعاون على تنشيده نعم لا داعي له. فاعلمي أنت والحضور من المسلمين والمسلمات أنه لا يغسل المرأة من الرجال إلا زوجها، ولا يغسل الرجل، لا يغسل المرأة من الرجال إلا زوجها، ولا يغسل الرجل من النساء إلا زوجته. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هناك تبليغي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستدل بأن أبا بكر وغيره من الصحابة دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا في الإسلام غير متعلمين.
أولا، جميع الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وخطبية وإخوانية وغيرها من الجماعات الدعوية الحديثة كلها على كلام، ولا يحل للمسلمين والمسلمات أن يأخذوا عنهم شيئا في أصول العقيدة. وثانيا، هذا الرجل كذاب، فإن جماعة التبليغ معروفة بعداوتها للمشرع، هذا وجه. الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه نعم أسلم على يديه جماعة، لكن هل علمهم أحكام الإسلام؟ دعاهم الإسلام فقط وأحضرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه الشرع. فلما استقر الحكم في المدينة صار يبعث جنودا يعلمون الناس دين الله، والحديث الذي أسلفته لكم نجري بالله بخير وتقوم في الدين، هذا رد على هذا المتحدث التبليغي. والحاصل أن جميع الجماعات الدعوية الحديثة كلها مبتدعة وضالة، فلا يستغرب عليهم ان يقولوا مثل هذا.
أحسن الله إليكم وبارك في عمركم وعلمكم. يقول السائل: حفظكم الله، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر في خطبة الجمعة؟ وهل يجوز التأمين في دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟
أما التأمين الذي يظهر لي أنه على الدعاء، هذا مشروع لكل دعاء، يعني التأمين. وأما الصلاة الذي يظهر كذلك لأنه لو صلى في نفسه أو تحرك لسانه وشفتاه شيئا بحيث لا يشوش على الآخرين، يظهر لأن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى، لأننا نحن مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يسأل عن التدريس في جامعة ذات عقيدة أشعرية، ولكن فيها قليل من الأساتذة ذوي العقيدة الصحيحة، وكذلك بعض الطلبة السلفيين، وليس فيها اختلاط، أو أن يدرس في جامعات مختلطة ولا يوجد غيرهما، حفظكم الله.
إذا كانت الجامعة تمكنه من تدريس العقيدة الصحيحة فإنه يوصيه بذلك، فإنه بتدريسه العقيدة الصحيحة في تلك الجامعة يحصل السلفيين من طلابها، وكذلك يشتد به أجر من كان العقيدة الصحيحة من أهلها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إن شاء الله يا شيخ الله يحفظكم. يقول السائل حفظكم الله، وهو من فرنسا، أخ في بلجيكا ينصح الأخوة بعدم الهجرة إلى المغرب لأن هناك قبور تعبد، ويقول إن حال فرنسا أفضل من المغرب لأن المغاربة مرتدون، ما قولكم في هذا حفظكم الله؟
أنا أقول السائل أن يبلغه هكذا عبودك لا تستطيع أن تتمزح، لا حاجة محتال غشاش خائن، المغرب فيها مسلمون وإن كان فيها كبر تعبد، ومن كذبه واحتياله والذي أخشى عليه والذي أخشى عليه بسبب المردة تصوير بلد كافر على بلد مسلم، هذا جواب له. فإلى هذا القدر من الوقت نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى معنا ورجاكم في الحصة القادمة على خير، ونستودعكم الله يا أبا زياد أنت وأبا الحارث، وكذلك نستودع المسلمين والمسلمات، ونسأل الله تعالى أن يحسن عواقب الجميع في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حياكم الله يا شيخ.
دخل معك خلاص يا شيخ.
السلام عليكم. الو.
محمد.
نعم الشيخ. نعم الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. أنتم والمستمعون.
حياكم الله شيخنا. خلاص.
أهلا وسهلا.
نبدأ شيء.
تفضل. وهو الإيمان. قوله وهو الإيمان.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله.
حسبك إلى هنا يا أبا الحارث. الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فهذه الجملة فروع من المصنف رحمه الله في بيان ما تقدمت الإشارة إليه بقوله: أما بعد، فهذا هو اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. وقد ذكر هنا إجمالا أصول اعتقاد أهل السنة بأمور الغيب التي منها الإيمان بالله، وهذه الأصول وهي أركان الإيمان تسمى أركان الإيمان الستة، ولا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمعها كلها، وها هنا لا بد أولا من ذكر الأدلة على هذه الأركان الستة، فإن هذه الأركان الستة قد دل عليها الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمع أهل العلم والإيمان والدين. ذكرت هذه الأركان في مواضع متعددة من الكتاب الكريم، ومن تلكم المواضع قول الحق جل ثناؤه وتقدست صفاته وأسماؤه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. فقد تضمنت هذه الآية الكريمة وهي من سورة البقرة وتعرف عند علماء الشرع بآية البر، تضمنت خمسة أركان من الأركان الست، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. وأما القدر، وأما الإيمان بالقدر خيره وشره وهو سادس هذه الأركان، فمن المواضع التي ذكره الله سبحانه وتعالى فيها من كتابه قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا تقرر هذا فلننتقل أيها المسلمون والمسلمات إلى الأمر الثاني، وهذا الأمر هو بيان معنى كل ركن من هذه الأركان الستة على حدة. فالركن الأول هو الإيمان بالله، والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال جل في علاه فيما قصه علينا من خبر يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم جميعا الصلاة والسلام، وأعني خبره مع بني إخوة يوسف صلى الله وسلم عليهم أجمعين: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، والمعنى لست بمصدق لنا فيما نخبرك به عن حال أخينا يوسف أنه أكله الذئب. وأما الإيمان شرعا فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن القول باللسان الشهادتان والدعاء وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وما شابه ذلكم من العبادات القولية. وأما الاعتقاد بالقلب فهو التصديق الجازم التام بكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به عنه نبيه صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك ما قصه الله في كتابه من أنباء الغيب ماضيا أو مستقبلا وكذلك ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه. وأساس ذلك كما قدمنا هذه الأركان الستة. ومن أمثلة ذلك نعيم القبر وعذابه وحوض النبي صلى الله عليه وسلم والعبور على الصراط يوم القيامة إلى غير ذلك مما يجب اعتقاد صحته وأنه حق على حقيقته كما أخبر الله به في كتابه أو صح به النقل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عمل الجوارح الصلاة فرضا أو نافلة والزكاة والصدقة والحج وإماطة الأذى عن الطريق. وقد دل على هذا الحج الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين والعلم والإيمان من أهل السنة. قال الحق جل ثناه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ووجه الاستدلال من هذه الآيات على ما قرره أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان شرعا ما ضمنه الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من صفات خمس وحكم لأهلها بأنهم المؤمنون حقا. الصفة الأولى وجل قلوبهم عند ذكر الله سبحانه وتعالى خوفا منه ورجاء له والثانية زيادة إيمانهم حينما يتلى عليهم من الآيات الدالة على وحدانية الرب جل وعلا وأنه مستحق هو وحده للعبادة دون سواه، وكذا ويتبع هذه الآيات المنزلة ما يذكر من عظمته سبحانه وتعالى في مخلوقاته بالآيات الكونية المخلوقة ذكر السماوات والأرض وخلق الإنسان والليل والنهار والشمس والقمر وغير ذلك مما هو آية على استحقاق الرب جل وعلا العبادة وحده، وأنه لا حظ فيها ولا حق فيها لأحد من الخلق كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فذا وذاك يزداد به إيمانا. والصفة الثالثة التوكل على الله سبحانه وتعالى وعلى ربهم يتوكلون. والصفة الرابعة إقام الصلاة، هذا عمل بدني من أعمال الجوارح. والخامسة الإنفاق مما رزقهم الله أرضا أو تطوعا. فبان بهذا التقرير صحة معتقد أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان، وأن ما عدا ذلك من الأقوال هو في غاية البطلان. وقد يقول قائل فأين ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وفي لفظ أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله أعلاها وفي رواية أفضلها دليل على القول بالإسلام، وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق دليل على العمل بالجوارح، وقوله والحياء شعبة من الإيمان دليل على اعتقاد القلب وأنه من الإيمان، وذلك أن الحياء أمر قلبي استشعاري، لكن تظهر آثاره على الجوارح، فيعرف الحديث من الناس من غيره. واعلموا أن ما ذكرناه هو للمثال لا للحصر، قوله الإيمان بالله هذا يستلزم من كل مسلم ومسلمة نصبوا أنفسهم لتحصيل العلم والتعليم وزيادة التفقه في دين الله لما استقر في نصوصهم من قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين يستلزم منهم ما تتضمنه حقيقة الإيمان بالله، فإنه بدلالة الكتاب والسنة ظهر أن للإيمان بالله حقائق نذكر بعضها فنقول منها: أولا اعتقاد وجوده سبحانه وتعالى وأنه المنفرد فهو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء. ثانيا أنه خالق كل شيء وربه ومليكه ومدبره والمتصرف فيه، يشمل ذلك السماوات وما فيه ومن فيهن والأراضين ومن فيهن وما بينهما، فكل الكون بما في ذلكم العرش داخل فيها. ثالثا أنه سبحانه وتعالى هو المعبود الحق ولا معبود بحق سواه. رابعا أنه سبحانه وتعالى كما أنه منفرد بكمال الربوبية والألوهية فإنه منفرد كذلك بصفات الجمال والجلال والكمال والحمد والمجد، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قوله وملائكته، الملائكة جمع ملك وأصله ملأك من الألوكة وهي الرسالة، ومعنى الملائكة في الشرع هم عباد خلقهم الله من نور واصطفاهم لما اصطفاهم له من تصريف الكون وتدبيره بأمره جل وعلا، كما وصفهم سبحانه وتعالى بأنهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يسبقونه بالقول وبأمره وهم بأمره يعملون، ويستلزم الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام الإيمان بوجودهم واعتقاد أن ذلك حق على حقيقته كما قص الله عنه في كتابه وصحت بذلكم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا الإيمان بمن سمى منهم وذكر وظيفته مثل جبريل صلى الله عليه وسلم ملك الوحي، والإيمان بمن لم يسم الله منهم، فإن الإخبار عن وجودهم عليهم الصلاة والسلام جاء خصوصا وجاء عموما. أخص الله جبريل صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه الروح الأمين. وصريح الآيات وظاهرها عندنا دليل على أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو أفضل الملائكة والله أعلم. وكذلك ظاهر نصوص السنة. رابعا ثالثا ما أخبر الله عز وجل أن منهم الكتبة والحفظة كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وجاءت السنة بأن منهم السياحين في الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر إلى غير ذلك مما ذكره الله في كتابه أو صحت به سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فذا وذاك يجب الإيمان به كله ولا يجوز رد شيء منه. قوله وكتبه الكتب جمع كتاب والذي ذكره الله سبحانه وتعالى باسمه صراحة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ويسمى القرآن كذلك وصحف إبراهيم وصحف موسى. والإيمان بما لم يسمي الله والإيمان بما لم يسمي الله من الكتب. وإنما أخبر عنه بأنه أنزل على كل نبي وحيا منه كما قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم الآن ونحوها في سورة البقرة. فهذه الآية من سورة آل عمران والأخرى التي هي من سورة البقرة نص صريح في أن الله سبحانه وتعالى آتى كل نبي من الوحي ما بلغهم به شرع الله سبحانه وتعالى والكتب تدخل في ذلك. والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن من الحقائق ما يأتي. أولا اعتقاد أنها وحي الله ونوره وتنزيله وأنه ليس شيئا منها مخلوقا بل كلها كلام الله أنزله بل كلها كلام الله أنزلها الله إلى رسله وأنبيائه. والظاهر أن ذلك كله بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم نقول الظاهر. أما القرآن فالنص فيه صريح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثانيا أنها فيها الهدى والنور، وأن ما أنزله الله فيها من الهدى ودين الحق والشرع كله حق على حقيقة، وأنه كامل لا يقبل زيادة ولا نقص. ثالثا وجوب التصديق بهذه الكتب ما تم الله منها وما لم يشمل إجمالا فيما أجمل فيما أجمل وتفصيلا فيما تفصيل. قوله ورسل، الرسل جمع رسول وقد تقدم تعريفه. وقبل أن أذكر ما تيسر من حقائق الإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام أنبه إلى قول مشهور في التفريق بين النبي والرسول، لا يعرف منه جمهور المنتسبين إلى العلم سواه، وهو في الحقيقة خطأ مخالف لصريح الكتاب وصحيح السنة. وذلكم الفرق هكذا في تعريف النبي، يقولون هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بتبليغه. والدليل على أن هذا التعريف خاطئ ومجانب للصواب قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية. ووجه الاستدلال منها على أن ذلكم الفرق خطأ النص الصريح في الآية على أن النبي مرسل مثل الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وفي الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي الحديث. ووجه الاستدلال منه في قوله صلى الله عليه وسلم كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء وسياسة الأنبياء بني إسرائيل هي تبليغهم شرع الله وأمرهم به ودعوتهم إليه، فلم يعلم أن الله بعث نبيا إلى نفسه ولم يقل له لا تبلغ أبدا. وها هنا سؤال، عرفونا على الفرق بين النبي والرسول، والجواب إن شاء الله حاضر وعلى الرفق والسعة. فنقول النبي في اللغة من النباوة، وهو ما ارتفع من الأرض أو من النبأ، وهو الخبر العظيم الهائل. وكلا المعنيين صحيح ولا تنافي بينهم، فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا هو في عدية قومه، وهو كذلك آتيهم عن الله بالخبر العظيم. والنبي شرعا رجل من بني آدم، أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه، أو جاء بتقرير شريعة سابقة. وإيضاح ذلكم أن القسم الأول من التعريف هو فيما كان نبيا رسولا، فيما كان نبيا رسولا ذو شريعة مستقلة، مثل أولي العزم وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. والثاني أو جاء بتقرير شريعة سابقة هو في من لم يكن أو في من لم تكن شريعته مستقلة، في من لم تكن شريعته مستقلة، يعني أتى يقرر شريعة نبي سبقه لما جاهله الناس منها أو ما نسوا أو تأكيدها. من ذلك يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم، وقد كان غلاما لموسى صلى الله عليه وسلم ورفيقه في رحلته إلى الخبر. وكذلك من جاء بعد موسى من أنبياء بني إسرائيل مثل زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام، فأولئكم الأنبياء من بني إسرائيل وأمثالهم ما بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كلهم جاء بتقرير شريعة موسى صلى الله عليه وسلم، إلا داود عليه الصلاة والسلام فإنه جاء بالزبور، وفيه كذلك لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن شرع داود صلى الله عليه وسلم مستقل. وأما حقائق الإيمان بالرسل يتضمن أولا أنهم أفضل البشر وأكملهم خلقا وخلقا وأنقاهم وأتقاهم وأخشاهم لله. ثانيا أنهم بلغوا ما أوحى الله إليهم أممهم، لم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه، فهم أمنا عليهم الصلاة والسلام على شرع الله. ثالثا اعتقاد عصمتهم في تبليغ ما أوحى الله إليهم من شرعه، وكذلك اعتقاد عصمتهم من الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر. والصواب أنهم معصومون من صغائر الخسة كقبلة الأجنبية أو النظر إليها نظر شهوة أو ملامستها، هم ملامستها، هم معصومون من لا وذاك عليه الصلاة. ومن حقائق الإيمان بالرسل أنهم بشر
يجري عليهم ما يجري على البشر من المرض والموت والجوع والعطش والهزال والضعف والنسيان. وها هنا سؤال: هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: نعم، يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه شرك. واجتهاد النبي في هذا الأمر له ثلاثة أحوال: إحداها ما نزل الوحي بوفاقه، والثاني ما سكت عنه الوحي فلم ينزل فيه موافق ولا مخالف، وهذان شرعا. أما الأول فهو صريح واضح، وأما الثاني فوجهه أن الله عز وجل لا يقر نبيه على باطل ولا على خلاف. الثالث ما نزل الوحي بخلافه، وهذا ليس بشرع، ولكن لا يجوز التثريب على المعصوم بما أخطأ فيما أخطأ فيه، ولا القدح فيه، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسكت عنه ولا يغرض له بشيء. وذلك أن الله اختار هؤلاء الأنبياء من العباد، فهم أنبياء ورسل مصطفون أخيار، الله اختارهم، القدح فيهم والطعن فيهم هو قدح في الله عز وجل وطعن فيهم. وهكذا أهل السنة حافظون على كرامات الأنبياء ولا يكذبون عليهم في ما أخطأوا فيه من أمر التصديق. ومن حقائق الإيمان بالرسل الإيمان بمن سمى الله منهم كأولي العزم وصالح وشعيب وداود وسليمان وهارون وزكريا ويحيى، ومن لم يسمى فإن من رسل الله عليه الصلاة والسلام من لم نعرفه لكن نؤمن به، لقوله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فمن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من حجب الله عنا اسمه، ولكن نؤمن إيمانا جازما أن الرسالة عمت كل أمة من الجن والإنس، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قوله: والبعد بعد الموت، هذا أو مراده بهذا اليوم الآخر وما يجري فيه من الأمور، وتفصيله آت إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب إن طالت بنا وبكم الحياة. والمقصود أن من أركان الإيمان التي من استجمعها كان مؤمنا، ومن لم يستجمعها لم يكن مؤمنا بل هو كافر، إذا أنكر شيئا منها عالما عاملا، هو البعث بعد الموت في يوم القيامة، يوم الحشر ويوم الجزاء والحساب. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي
لتبعثن ثم لتنبؤن. وكما وعدناكم آت تفصيل القول في ذلك إن شاء الله تفصيلا يروى به علي يروى به الغني ويشفى به العلي. وقوله والإيمان بالقدر خير وشر. القدر باللغة من التقدير، يقال قدر الشيء حظ بمقداره، وهو شرعا تقدير الله سبحانه وتعالى. الكائنات قبل حدوثها وفق علمه بها وكتابته إياها في اللوح المحفوظ. هذا أيها المسلمون والمسلمات الكلام على أركان الإيمان جملة التي ذكر الشيخ رحمه الله أن هي اعتقاد أهل السنة والجماعة، وسوف نبدأ في تفصيلها إن شاء الله معكم في الدرس القادم. والله نسأل أن يمن عليكم وعلى محدثكم الفقير إلى عفو الله ورحمته بعلم نافع وعمل صالح يهدينا الله به سبل السلام، ويبلغنا مرضاته ويبلغنا به مرضاته في الدنيا والآخرة، ويثبتنا وإياكم به على الإسلام والسنة في الحياة وبعد الممات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويتفضل الآن أبناؤنا أبو زياد خالد بن محمد بقيش وأبو الحارث محمد بن غالب العمري لعرض ما لديهما من الأسئلة الوردة التي وردت من قبلكم أيها المستمعون والمستمعات.
جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم شيخنا. السائل فضيلة الشيخ يقول: هل يصح التقييد في مسائل الإيمان أم لا بد من معرفة كل مسألة بدليلها، أم هناك تفصيل بين عوام الناس وعلمائهم؟
قررت في مجالس عدة ومواطن مختلفة أن القول بملك التقليد على الإطلاق خطأ، وأن القول بالتقليد على الإطلاق خطأ، والصواب التفصيل، وهو أن الناس اسم لا يسوغ له التقليد، بل هو محرم عليه، وهو العالم المجتهد الذي آتاه الله من الأهلية من النظر في الأدلة، وكذلك النظر في أقوال أهل العلم والأئمة قبله. وعنده من القدرة ما يتوصل به إلى القول الفصل في المسألة. على سبيل القطع هو الظن الغالب، هذا هو الذي يحرم عليه التقليد. الثاني من يسوغ له التقليد وهم عوام الناس والمتعلمون وإن شئت فقل علماء، لكن ليس عندهم أهلية، ليس مجتهدين، ليس عندهم قدرة ويمكنهم من النظر في الأدلة والموازنة بين أقوال أهل العلم حتى يتوصلوا إلى الحكم. فهؤلاء هم الذين يحسبون لهم التقليد، فيتكلمون من يثقون بدينه وأمانته واستقامته على الحق، وعندهم وقد عرف عندهم بالرسوخ في العلم والنظر هذا مسلم. قال الله تعالى هل كذب الله نفسه من المسعر. وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا مما استطعتم وما نهيتكم عنها فاجتنبوه. فإن تكرر هذا فإن مسائل الإيمان منها ضعف وضعف يدركوا حتى علم الناس، حتى علم الناس يدركون أشياء. ولكن العلم أكثر إدراكا. هذه ليست مشكلة. ولكن مسائل خفية. فهذه من عجزة عن الوصول فيها إلى حكم الله يقين أيضا من غالبة فإنه يقلد من سبقه من جنونة في الدين وجلالة القدر والفضل والرسوخ في العلم. والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حفظكم الله شاب يدرس في الجامعة وهي مختلطة وأبواه يرغمانه على الدراسة لأنه توقف عن الذهاب للجامعة ويرغمانه على مواصلة الدراسة فهل يطيعهما مع العلم أن التخصص الذي يريد أبواه أن يدرسه مختلط في جميع الجامعات والأب الآن معه في خصومة فما الحل بارك الله فيك.
أولا أرجو يا بني أن تبلغ سلام إلى أبيك وأمك وسؤالي الرد لهما جل وعلا أن يثبتهما على التوحيد والسنة وأن يشرح صدورهما للحق وأن يزيدهما من الهدى والتقوى. وثانيا هذا الأمر إليك أنت، الدراسة واصلت الدراسة إليك أنت إن شئت واصلت وإن شئت تركت. والترك متأكد إن لم يكن متحتما في حقك إذا كان الأمر كما ذكرت من اختلاف في الجامعة والاختلاف إذا أطلق فهو اختلاف البنين في البنات والطلاب في الطالبات. فمن دونك تخشى الفتنة فإنه لا يحل لك أن تدرس في هذا التخصص أن تدرس هذا التخصص في الجامعات المختلطة ما دام البنون والبنات يدرسون في صفات واحدة ولم يفصل البنات عن البنين فإنه لا يحل ذلك. نعم إذا كان البنات في الصفوف المتأخرة والبنون في الصفوف المتقدمة والبنات متحجبات بما فرض الله عليهن من الحجاب ولهن مدخل ومخرج يختص بهن ولهن ساحة خامة يجلسن فيها ولا يختلف بين الطلاب ويوجد بين الطلاب والطالبة حاجز يتذكر الطالبات من سؤاله برؤية المدرس ولا يتمكن الطلاب من النظر إليهما. أرجو أن لا بأس بك في أبد على الدروس على طول جميع المسجد. أما أن يجلس هؤلاء إلى هؤلاء وليس بينهم فاصل إلا الممرات والبنات إلا من رحم الله متزوجات سافرات مائلات ميلات متجملات فإنه لا يكون لا يجوز لأبويك أن يرغمك على الدراسة والحال هذه أبدا وأنت محب. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة من المغرب حفظكم الله تقول أسأل ما حكم الحج لامرأة برفقة إذا تعذر حضور المحرم.
يا بنتي أولا أذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها بمحرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وقد اكتسبت في جسمك كذا. قال: دعني أجل اكتسبت. فقال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أرجو منك يا بنتي أن تتأملي معي هذا الحديث. فأولا النفس فيه على تحريم سفر المرأة بلا محرم صريح واضح، وهذا عام يشمل الحج والعمرة وغيرها. ثانيا انظري ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الرجل زوج تلك المرأة. قال له: انطلق فحج مع ذلك. اعطاه من الهدي وامره ان يرافق امرأته بالحج. وثالثا: ما تصورون يا بنتي عن تلك المرأة الذي يظهر انه صحابي او تابعين. كذلك كذلك هي في رفقة مأمونة. فالثالثاتها من خياركم من الصحابة، وقد يكون معنا التابعين. وكذلك لا يتصور أن امرأة من ذلك المجتمع الخير المبارك الفاضل أن تحج وحدها مع رجال، بل الله والذي يسلم به إن شاء الله أن يرفقها رجال ونساء كرام، رجال ونساء كرام. فإذا تقرر هذا فقولك يا بنتي تعذر عليك، هذا قول مجمل، وأن تحسن لك وللسامعين من المسلمين والمسلمات التفصيل إن شاء الله تعالى. فأقول ما لتريدين بكلمة تعذر المحرم، فأقول أولا هذه الكلمة وهي جملة تعذر المحرم تحتمل أن المحرم غير موجود، وأنك لا محرم لا محرم لك من بلدك من أي بلدك، أو تحتمل أن المحرم موجود لكن يحول بينه وبين الحج معك واحد من أمرين: إما أنه لا يلبك له في الحج، أو أنك أو أنه لا يستطيع أن يوافقك بعدم قدرته على الحج ومن يستطيعه من مؤونة، أو أنه غير متدين، أو أنك أنت لا تقدرين على تحجيجه بعد. فعلى كل هذه التقديرات اعلمي أن الحج ساقط عنك وليس مفروض عليك لأنك غير مستطيعة، ووجود الحج مع الاستطاعة ووجود المحرم شرط في وجود الحج على المرأة إذا كانت مستطيعة من ناحية المال والصحة وغير ذلك الأمور. نعم أقول حتى لا تقولي إن الجاهلي يتأثر وتطرأ عليه الطريق. إذا كنت امرأة كبيرة يائسة مقطوعة من المحال أو محارمة الكفار فإنه يجوز لك الحج ضرورة إذا وجدت رجالا فضلا ونسوة فضلا أهل تبين وتقار وخشية لله عز وجل. وبعثت ليلة بهذا أتيه فقائدي بمحل لم ترتب معه عليك إثم ولا تسمين في هذه الحالة تارك للحج لأن الحج لا يجب عليك أصلا والحال هذه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا شائلة حفظكم الله تقول تسمعني يا شيخ؟ سائلة تقول حفظكم الله إذا استيقظت من النوم متأخرة لأداء صلاة الفجر ورأيت أنه بقي وقت قليل على شروق الشمس وخشيت إن بدأت بالسنة أن تشرق علي الشمس وأنا أصلي الفرض فهل يجوز لي أن أبدأ بالفرض وإن بدأت بالفرض الواجب متى أقضي السنة وجزاكم الله خيرا.
سؤالك يا بنتي فيه فتوى ظنه ونحن نقول لك ونجيبك نقول لك جوابا على سؤالك ابدأ بالفرض فإن انتهيت من ضوء أو ضوء الشمس فإن كانت مرتفعة فجرا أركع السنة
أحسن الله إليكم. يقول السائل لتغسيل المرأة الميتة هل يجب تغطية الجسم كله أم يكفي ستر العورة مثل الرجل وفيما يخص الحنوط هل نستطيع استبداله بالصابون لأننا في بلاد الكفار ولا يتوفر لنا الحنوط وهل هناك شروط يجب أن تتوفر في المرأة حتى تستطيع القيام بتغسيل الموتى.
أبدأ بالجملة الأخيرة فأقول لا يغسل الميتات منا إلا مسلمة تقية الله وعندها خبرة وقدرة هذا أول. وثانيا الميت رجلا كان أو لا يجرد من ثياب ويستر من العيون يستر عورته بل حتى اسمه من ليس له حاجة سيحفظ يعني من لا يعامل على تغسيله نعم لا داعي له. واعلمي أنت والحضور للمسلمين والمسلمات أنه لا يغسل المرأة من الرجال إلا زوجها ولا يغسل الرجل لا يغسل المرأة من الرجال إلا زوجها ولا يغسل الرجل من النساء إلا زوجته. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هناك تبليغي يقول لا نحتاج إلى علم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويستدل بأن أبا بكر وغيره من الصحابة دعوا إلى الإسلام بعد أن دخلوا في الإسلام غير متعلمين.
أولا جميع الجماعات الدعوية الحديثة من تبليغية وإخوانية وخطبية وإخوانية وغيرها من الجماعات الدعوية الحديثة كلها على قدر ولا يحل للمسلمين والمسلمات أن يأخذوا عنهم شيئا في أصول العقيدة. وثانيا هذا الرجل كذاب فإن جماعة التبليغ معروفة بعداوتها للمشرع هذا وجه. والوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه لا أن أسلم وأسلم على يديه جماعة، لكن هل علمهم أحكام الإسلام؟ دعاهم الإسلام فقط وحذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتلبى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه الشرع. فلما استقر الاسم في المدينة صار يبعث بجوزا يعلمون الناس الى المكة. وحديث الحديث الذي اسلفته لكم من يريد الله به خير وتقوم في الدين، هذا رد على هذا المتحدث التبريري. والحاصل ان جميع الجماعات الدعويه الحديثه كلها مبتدعه وضاله، ولا يستغرب عليهم ان يقولوا مثل هذا.
احسن الله اليكم وبارك في عمركم وعلمكم. يقول السائل حفظكم الله: هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر في خطبه الجمعه؟ وهل يجوز التامين في دعاء الامام في خطبه الجمعه؟
اما التامين الذي يظهر لانه على الدعاء، هذا مشروع في كل دعاء يعني التامين. واما الصلاه الذي يظهر كذلك لانه لو صلى في نفسه او تحرك لسانه وشفتاه اي ان بحيث لا يشوش على الاخرين، يظهر لان ذلك لا باس به ان شاء الله تعالى، لان نحن مامورون بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اسمه.
احسن الله اليكم. يقول السائل: شخص يسأل عن التدريس في جامعة ذات عقيدة أشعرية، ولكن فيها قليل من الأساتذة ذوي العقيدة الصحيحة وكذلك بعض الطلبة السلفيين وليس فيها اختلاط، أو أن يدرس في جامعات مختلطة ولا يوجد غيرهما حفظكم الله.
إذا كانت الجامعة تمكنه من تدريس العقيدة الصحيحة فإنه يوصيه بذلك، فإنه بتدريسه العقيدة الصحيحة في تلك الجامعة يحصل السلفيين من طلابها، وكذلك يشتد به أجر من كان على العقيدة الصحيحة من الأساتذة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إن شاء الله يا شيخ الله يحفظكم. يقول السائل حفظكم الله وهو من فرنسا: أخ في بلجيكا ينصح الأخوة بعدم الهجرة إلى المغرب لأن هناك قبور تعبد، ويقول إن حال فرنسا أفضل من المغرب لأن المغاربة مرتدون، ما قولكم في هذا حفظكم الله؟
أنا أطلب السائل أن يبلغه هكذا: عبيد كاذب يقول إنك كذاب، لحاف، محتال، غشاش، خائن. المغرب فيها مسلمون وإن كان فيها كبر تعبد، ومن كذبه واحتياله والذي أخشى عليه والذي أخشى عليه بسبب الردة تصوير بلد كافر على بلد مسلم، هذا جواب ذلك. إلى هذا القدر من الوقت نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا ويرجعكم في الحصة القادمة على خير، ونستودعكم الله يا أبا زياد أنت وأبا الحارث، وكذلك نستودع المسلمين والمسلمات، ونسأل الله تعالى أن يحسن عواقب الجميع في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
حياكم الله يا شيخ.